بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماليا ومعالم، أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية، كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى وحسينا، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظمأً، فغسل بالدماء القانية، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نفتتح بهذا الحديث النبوي الشريف حديثا عن الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وبعدها نتحدث إن شاء الله في ليالي أخر عن الحوزات العلمية في العالم الشيعي وعن دورها في حفظ المذهب وإبقاء هذا الكيان الديني والمذهبي. في البداية قبل أن نتحدث عن مرحلة التأسيس لحوزة النجف العلمية، وهي كانت ولا تزال أكبر الحوزات العلمية من حيث تراثها وشخصياتها، نشير إلى بعض ميزات الحوزة العلمية ككل، سواء كانت في النجف الأشرف أو كانت في قم المقدسة أو في كربلاء أو في فترة سابقة من الزمان في الحلة، أو الحوزات الطرفية التي بعضها كان في البحرين وبعضها في القطيف وبعضها في جبل عامل. كل هذه كان لها أدوارها الخاصة. أول ميزة من ميزات الحوزة العلمية لدى الطائفة الشيعية أنها الخزان العلمي الذي منه يبرز قادتها، سواء كانوا مراجع الطائفة أو كانوا وكلاء المراجع أو كانوا حتى خطباء مجالس الحسين. يعني نحن نلاحظ مثلا في نظام الجامعات الحديث الغالب أن الدرجات العالية للدكاترة والاستشاريين وغيرهم غالبا ما تكون خارج إطار نفس الجامعة، بل أحيانا خارج إطار البلد، لابد أن يذهبوا إلى مثلا أوروبا أو إلى أمريكا حتى يحوزوا على أعلى الدرجات والمراتب العلمية، بينما هذا الأمر ليس كذلك في الحوزات العلمية. في نفس الحوزة العلمية مثلا في النجف الأشراف يبدأ العالم من بدايات دراسته إلى أن يصل إلى المرجعية العليا للطائفة، في نفس هذه الحوزة، في نفس هذا التجمع العلمي. وهكذا الحال في الحوزة العلمية في قم، نفس الكلام. وهكذا الحال في زمانها الحوزة العلمية في كربلاء، فهذه الحوزة هي نفسها تنتج مرجع التقليد، وتنتج أيضا الخبراء الذين يقال لهم هم أهل الخبرة في تعيين من هو الأعلم بين العلماء، وتنتج طائفة واسعة من الفقهاء والمجتهدين الذين يثرون البحث العلمي في طيلة حياتهم. كذلك أيضا منها يتخرج الوكلاء، منها يتخرج العلماء، منها يتخرج الخطباء، بل الأدباء والشعراء. وبالتالي فهذا الكيان العلمي كيان ولاد بشكل مستمر، هو لا يحتاج إلى شيء آخر، من نفسه، من نفس هذا الكيان العلمي تحصل هذه النتائج، بدءا من المدرس للسطوح، ومرورا بالفقيه المجتهد، وانتهاءا بالمرجع، بل المرجع الأعلى للطائفة. هذا واحد من ميزات الحوزة العلمية. من هنا رأينا أن أعداء هذه الطائفة وقد أدركوا نقطة القوة الكبرى في الحوزة العلمية، حاولوا قدر الإمكان إنهاء هذه الحوزات أو تخريب هذه الحوزات. مثال على ذلك ما صنعه المجرم صدام في وقته، أواخر أيام صدام على أثر الأعمال التي قام بها أصبح حجم حوزة النجف الأشرف 600 طالب فقط، بينما قبل عهده كانت 20,000. قبل عهده يعني مال أبو 15 سنة قبل مجيئه كانت 20,000 من المجتهدين والفقهاء والطلاب والمؤلفين، تبخرت هذه خلال 15 سنة إلى 600 شخص فقط. الآن الحمد لله أكثر من 40,000 والعدد في زيادة، لكن أريد أبين لك كيف أن أعداء المذهب حاولوا أن يضعفوا هذه النقطة القوية فيه من خلال تفتيت هذا الكيان، مضايقة العلماء، طرد العلماء، قتل العلماء، سجن العلماء، طيب، ومنع الوافدين، إلى أن يتقلص العدد وتنتهي هذه الحوزة العلمية لما لها من أهمية ولما تشكل من نقطة قوة كبرى. لكن الحمد لله هذه الحوزة نظرا لأنها لا تعتمد إلا على قوتها الذاتية، يعني ما تحتاج إلى أموال من الآخرين من دولة أو سلطة حتى باكر يقطعون هذا المبلغ المالي وينتهي أمرها، لأن أي جامعة من الجامعات لو أرادوا أن يغلقوها خلال 6 أشهر فإن بإمكانهم أن يغلقوها، بس يوقفوا رواتب المدرسين الجهة المتصدية خلاص تنتهي خلال 6 أشهر. الحوزة العلمية لما كانت تحت رعاية المرجعية الدينية ولا تخضع لجهة سياسية ولا لتمويل من جهة معينة، وهذه كما سنتحدث عنها في وقت لاحق، هذه من نقاط قوة الحوزات العلمية. على أي حال هذه كانت مقدمة لبيان أهمية الحوزة العلمية لدى الطائفة الشيعية، وكيف أن هذه الحوزة لما كانت على هذه الدرجة من الأهمية كانت محلا لمؤامرات الأعداء. الآن من الممكن ما في أحد يجي يغلقها على طريقة ذلك الرجل المقبور الهالك، ولكن قد يأتي شخص أو أشخاص بإثارة الشبهات والتشكيكات وإفقاد الناس الثقة بهذا الكيان، هذه أيضا نوع من أنواع محاربة الحوزة العلمية. ما يقدر يوقف المال لأنه ما يعتمدون عليه، ما يقدر يسجن أو يقتل أو ما شابه ذلك، فماذا يصنع؟ يقوم بإثارة الشبهات والتشكيكات حتى يفصل الناس عن هذا الكيان المتميز. بعد هذا سيكون لنا إن شاء الله هذه الليلة الحديث عن الحوزة العلمية في النجف الأشرف باعتبار أنها من أوائل الحوزات العلمية. طبعا سبقتها قم، قم المقدسة كانت كحوزة علمية من زمان الصدوقين، يعني من حدود سنة 350 هجرية، لكن هذه راح نخليها إلى حديث متأخر إن شاء الله. الحوزة العلمية اليوم في النجف باحتوائها، ليس اليوم وإنما من فترة طويلة، باعتبار أنها في الغالب كانت تمثل المرجعية العامة للشيعة فيها، وبالإضافة إلى وزنها التاريخي أخذت موقعا متميزا في وسط شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب، بداية تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف كانت على يد شيخ الطائفة الطوسي، شيخ محمد ابن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، المتوفى سنة 460 هجرية. شيخ الطوسي كان مقيما في بغداد، وكانت حوزته الأصلية وتعليمه في بغداد، وكان من ذلك الجيل اللي سبقه، سبق الشيخ الطائفة الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه والشيخ المفيد، وسنتحدث إن شاء الله عن حوزة بغداد في وقت من الأوقات. على أثر ظروف حصلت في بغداد عندما هاجم المتعصبون السلاجقة الأتراك، قبلهم كانوا بنو بويه، بنو بويه كانوا شيعة وكانوا قد أتاحوا الحرية لكل المذاهب أن تعمل في بغداد، أي واحد عنده درس خليه يدرس ما عندهم مشكلة، أي فئة دينية تريد تشتغل خل تشتغل، بل أكثر من هذا كان في بني بويه زمان البويهيين الشيعة في بغداد عندما كانوا قد سيطروا عليها، قاضي القضاة كان سنيا وهو عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار المعتزلي كان سنيا وهو قاضي القضاة، بس كان إذا تقاضى إليه شيعة يفتيهم على وفق مذهبهم، وإذا تقاضى إليه من غير الشيعة يفتيهم على مذهبهم. أريد أبين لك كيف أن هؤلاء الحكام الشيعة في وقتهم كان عندهم من سعة الأفق هالمقدار اللي يصير المفتي العام وقاضي القضاة من غير مذهبهم، هذا يحتاج إلى أفق واسع وإلى شرح للصدر. طيب، بعد هؤلاء صارت موجة، جاء السلاجقة الأتراك، لعل الإخوة في المدارس يدرسون هذه الفترة التاريخية. السلاجقة الأتراك كانوا حنابلة وأحناف متعصبين جدا، فما كانوا يسمحون إلى أحد من غير مذهبهم أن يتصدى للأمور. في ذاك الوقت كان شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه في بغداد الرجل رقم واحد من حيث العلم، الرجل الأول، إلى درجة أن الخليفة العباسي، ذاك الوقت الخليفة العباسي مجرد اسم، وكان الحاكمون الفعليون بنو بويه، وبعدين اجوا الأتراك السلاجقة. الخليفة العباسي أسند إليه ما يسمى بكرسي الكلام، اللي هذا معناه أن اللي يجي يدرس على هذا الكرسي هو العالم الأول في بغداد. وفعلا شيخ الطائفة كان بهذه المرتبة، كان عنده إحاطة بعلماء، بآراء علماء المذاهب الأخرى لا نظير له. واحد إذا يرجع إلى كتابه الخلاف يشوف معرفته مو بالمذاهب الأربعة بل بالمذاهب الثمانية بل ب12 مذهب من غير مذاهب، من غير مذهب الشيعة، وتشوف عنده آراء فيها ومناقشات. فهذا كان هو الرجل الأول، وعنده مكتبة عظيمة جدا، قيل إنها احتوت على نحو 80,000 كتاب. اليوم 80,000 كتاب هي شيء كثير جدا، فكيف بذلك الزمان اللي ما كان مطابع ولا كان كذا، والغالب كان فيه استنساخ يدوي. فكان عنده هذه المكتبة العظيمة، وهو كشخص كان مرجع الطائفة بكاملها، وبالإضافة إلى ذلك كان عنده إحاطة بآراء مذاهب أهل السنة. لما إجوا المتعصبون الأتراك السلاجقة صارت فتنة طائفية، حرضوا على الشيعة، صار قتل وقتال، هجموا على مكتبة شيخ الطائفة الطوسي وأشعلوا فيها النار. 80,000 كتاب من أفضل ما كتب علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم في مختلف العلوم، يعني مو كلها فقه وأصول وتفسير، في مختلف العلوم، هذه كلها أتلفت وأحرقت. عدوا على كرسي الشيخ وأحرقوه، ذهبوا وراء الشيخ في بيته حتى يقتلوه، فخرج شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه من بغداد متخفيا فارا من القتل، لأن أثناء الفتنة، أثناء الفوضى الاجتماعية حسب التعبير، ما تعرف يمينك من شمالك، من قتل ما يندرى، من أمر بالقتل ما معلوم، لماذا قتل، خلص فدمه يذهب هكذا أدراج الرياح. فانسحب فارا رضوان الله تعالى عليه من بغداد إلى النجف الأشرف. طبعا كان بإمكان شيخ الطائفة أن يحشد جماعته وأن يحرضهم على المقاومة، لكن هذا كان أسير بحار من الدماء وفتنة طائفية وحرب أهلية لها أول وليس لها آخر. وشيعة أهل البيت عليهم السلام دائما كانوا يفضلون أن يكونوا مظلومين على أن تنشب الحروب والمشاكل الطائفية بين المسلمين. خلي يصير الظلم علي ما يخالف، ولكن أنا أنسحب. فانسحب شيخ الطائفة إلى النجف الأشرف. النجف ذاك الوقت كانت بلدة صغيرة جدا، بيوت محدودة حوالي قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لذكره صلوا عليه وعلى رسول الله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فبدأ شيخ الطائفة الطوسي في النجف الأشرف، مع أنه الكوفة كان فيها وضع علمي جيد، ولكنه هو اختار جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام اللي ما فيه أحد كثير لكي يبدأ الحوزة العلمية. فبدأ اللي التحقوا به بالتدريج من بغداد من تلامذته، اللي سمعوا به من الكوفة اجوا، اللي سمعوا به من الحلة ايضا اجوا، وبدأ شيخ الطائفة يدرس في النجف الأشرف الى جوار امير المؤمنين عليه السلام، وبقي في النجف الأشرف 12 سنة من 448 هجرية إلى سنة 460 هجرية، 12 سنة بقي فيها في النجف الأشرف وما عاد إلى بغداد بعد. خلاص قال اللي يريد الدرس، اللي يريد البحث، اللي يريد كذا، أنا موجود في النجف الأشرف. مع أنه فيما بعد استقرت الأوضاع في بغداد بعد سنوات طويلة، لكن هو بقي في النجف، ورب ضارة نافعة. فعلا لعل هذا الشعر المعروف: أردت مساءتي فأجرت مسرتي، وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري. ذولاك أرادوا أن يقضوا على الفكر الشيعي وعلم أهل البيت ويحرقوا الآثار ويقضوا على العلماء ولا سيما مثل شيخ الطائفة، لكن هذا جرى أن شيخ الطائفة يستطيع أن يأتي إلى النجف ويبدأ هذه الحوزة العلمية المباركة. فبدأ الناس طلاب العلم والمعرفة يجتمعون إليه من مختلف الأماكن، واستمر شيخ الطائفة إلى أن توفي في النجف الأشرف. لا ريب أن أكثر الحاضرين ذهبوا إلى زيارة أمير المؤمنين، بلغكم الله وإيانا زيارته مرارا وتكرارا إن شاء الله في خير وعافية. فلما توفي شيخ الطائفة دفن قريبا من حرم أمير المؤمنين عليه السلام حيث كان يدرس. بعدين هذا المكان صار مسجد، هو المعروف الآن مسجد الطوسي، فيه قبره، وقد دفن فيه قبل أن يتحول إلى مسجد. تعلمون أن الدفن في المسجد عند علمائنا لا يصح لما ورد في الأدلة عندهم، ولكن هذا كان مكان تدريس شيخ الطائفة الطوسي. وبقي سبحان الله إلى الأيام الأخيرة بل إلى يومنا هذا مكان لتدريس العلم، وكأنما لم يستوحش شيخ الطائفة بأصوات العلماء وبأحاديث أهل البيت عليهم السلام. فبني بعد ذلك مسجد سمي مسجد الطوسي، وهو يقع قريبا من حرم أمير المؤمنين عليه السلام. ولمن كان يصلي على يمينه تقريبا يقع هذا المسجد الشريف. بعد وفاته تولى الأمر ابنه، ابن شيخ الطائفة، ويقال له أبو علي، الشيخ أبو علي الحسن ابن محمد بن الحسن الطوسي، وهذا كان عالما جليلا حتى سمي بالمفيد الثاني. أخذ علم والده، درس على يد والده، وهضم الشريعة بشكل جيد، وتفنن في كل العلوم حتى سمي بالمفيد الثاني. إن شاء الله إذا صار عندنا حديث عن حوزة بغداد نتكلم عن علمية الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهو معلم وأستاذ شيخ الطائفة. الشيخ المفيد هو أستاذ الطوسي، وكان عالما لا يشق له غبار في مختلف الميادين، حتى لقد أقر بذلك المخالفون، فتراهم عندما يكتبون عن الشيخ المفيد يعظمون علميته. ابن الشيخ الطوسي يسمونه بالمفيد الثاني، كأنه لما كان هذا العالم ابن الشيخ الطوسي كأنه لما كان عالما كبيرا ومتميزا وفحلا شبه بالشيخ المفيد، واستمر هكذا في تدريس نفس المناهج الحوزوية، قد نشير أيضا في وقت من الأوقات إليها، والناس يتكاثرون في الحوزة العلمية في النجف الأشرف ويقبلون عليها. استمر هذا إلى حوالي سنة 550 هجرية، زمان شيخ محمد بن إدريس الحلي، اللي هذا يعتبر مجدد من المجددين، ومع أنه كان حديث السن، حتى أنه لما توفي كان عمره دون 50 فيما قالوا، إلا أنه كان صاحب فكر استثنائي في ذكائه، وهو إجا شاف أن الناس في النجف الأشرف مأسورين بنظريات شيخ الطائفة الطوسي وواقفين عليها، نظرا لأنهم كانوا يعظمون شيخ الطائفة. شلون الواحد منا مثلا إذا شاف كلام الإمام يقول ما دام هذا كلام الإمام أنا بعد ما عندي كلام وراه، لأنه معصوم ولأنه لا يمكن أن يناقش إذا صح الكلام عنه. شيخ الطائفة نظرا لعلميته الفائقة وعظمته عند تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، تحولت نظرياته إلى ما يشبه هذا. ما كان هناك من يجرؤ على مخالفة نظريات الشيخ الطوسي، مع أن باب الاجتهاد كما تعلمون عند الشيعة مفتوح، كائنا من كان هذا المتكلم ما لم يكن معصوما فيمكن لأي طالب علم أن يناقشه، مهما كان ذلك الرجل عالما حريرا وفحلا، المهم أن يكون نقاشه عن دليل وعن علم. بس على أثر كثرة احترامي الطلاب، طلاب العلم، لنظريات الشيخ الطوسي توقفوا هناك. جاء هذا محمد بن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه، وهو أيضا من أسباط شيخ الطائفة، يصير جده من جهة الأم، إلا أنه جاء وقال شنو، احنا لا نقلد الشيخ الطوسي، نحن نقلد الأئمة، فأي واحد عنده دليل وبرهان يقدر يناقش شيخ الطائفة خلي يجيبه. وهو بدأ بالفعل من نفسه، فكثيرا ما رأينا أن هذا الرجل كان يخالف جده في آرائه وأفكاره، وفتح بالتالي الباب واسعا في قضية الاجتهاد. بعد هذه الفترة حصلت ظروف اللي انتقلت الحوزة العلمية فيها من النجف الأشرف إلى الحلة. في الحلة سوف نتحدث إن شاء الله. الحلة أكثركم ذهب لأن فيها مزار هناك ومرقد حوالي 60 كيلومتر تبتعد عن النجف الأشرف، وبرز فيها عوائل علمية مهمة جدا مثل آل طاووس ومثل آل المطهر ومثل آل نما وغيرهم، وبرز علماء مثل العلامة الحلي والمحقق الحلي وغيره، فانتقلت الحوزة العلمية إلى ذلك المكان وبدأت مشوارا آخر سوف نتحدث عنه إن شاء الله في وقت لاحق. المهم أن الحوزة العلمية عند الإمامية عند الشيعة، والتي هي عبارة الحوزة العلمية شنو؟ مو مدرسة. قد يفكر الواحد أنه أكو شيء مدرسة اسمها حوزة علمية، لا، حوزة في الأساس كلمة حازة بمعنى لم سيطر أخذ، من حاز الصيد فهو له، حوزة بمعنى ناحية جهة، تقول حوزة النهر يعني جهة النهر، هذا في اللغة العربية، لكن في الاصطلاح معناها التجمع العلمي الذي ترعاه المرجعية والذي يتكون من مدارس أو دروس في مساجد أو حتى دروس في البيوت، مو مربوط بمدرسة معينة، قد يكون حوزة ولكن ما فيها مدارس، الدراسة قد تكون في المساجد، قد تكون في الحسينيات، قد تكون في البيوت، مجموع هذه اللي تدعمها المرجعية وتشرف عليها وتصرف عليها هذه يقال لها حوزة علمية. والمصطلح مو قديم جدا، أحد الباحثين وهو الشيخ فيصل الكاظمي وهو أيضا من خطباء المنبر لديه كتاب يقول من أوائل ما رأينا هذا الاستعمال كلمة حوزة علمية رأيناه في سنة 1346 هجرية. هذه التسمية تسمية حوزة علمية ما كانت في ذلك الزمان، تسمى حلقات العلم، تسمى دروس العلم، لكن هذا المصطلح مصطلح حوزة علمية والحوزة العلمية هو مصطلح متأخر في 1346 هجرية. قبله حسب ما يرى وحسب تتبعه يقول لم نرى هذا التعبير في ترجمة أحد من العلماء، وإنما وجدناه في تلك السنوات. بس هذا الكيان، هذا التجمع، هذا الشيء اللي من خلاله يتم الاجتهاد، يتم تنقيح المباني في فقه أهل البيت عليهم السلام، هذا كان شيئا مبكرا ومن السنوات الأولى. الاسم اسم متأخر، ولكن الواقع والحقيقة كانت موجودة من زمان متقدم، ونحن نستطيع أن نرجع بعض هذه الأمور حتى إلى زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم هذا المعنى من الحوزة بمعنى تدريس الراغبين في العلم في علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، كان من البدايات يعني في زمان أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة كان يعلم، في زمان الإمام الحسن المجتبى كان يجلس في المسجد ويدرس، في زمان الإمام الحسين عليه السلام أيضا كان الأمر هكذا، واستمر الحال، كل أئمتنا كانوا يمارسون هذا الجانب من التعليم والتدريس والتربية العلمية. إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو في طليعة الأئمة الذين علموا الأمة وثقفوا الأمة، ويحتاج قد لا يكون عندنا فرصة هذه الأيام، بس لو اطلعنا على ما ذكر من أحاديث الإمام الحسين نجد أن الجانب العلمي الذي كان يتولاه كان جانبا متميزا ومهما، يكشف عن ذلك عدد كبير من الرواة عنه، يكشف عن ذلك عدد كبير من الأحاديث في أبواب العقائد، في أبواب الفقه، في أبواب القرآن الكريم. كان طيلة بقائه بعد شهادة أخيه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو تولى هذا الأمر وأخذ يعطي للناس، إلى أن هلك معاوية بن أبي سفيان في سنة 60 للهجرة في 15 من شهر رجب، وجاء البريد إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان من الشام من يزيد أن خذ البيعة من الناس عامة وخذها من 3 نفر خاصة، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والإمام الحسين عليه السلام، وكان المستهدف بشكل أساس الإمام الحسين. فإن أبوا فاضرب أعناقهم بالسيف. قضية كما تعلمون، جاء الخبر إلى الوليد بن عتبة واستدعى الإمام الحسين عليه السلام، وكان في وقت الليل، فجاء الإمام الحسين وقد عرف فيما نعتقد نحن بالعلم الإلهي الخاص الذي عنده، يعرف أن معاوية قد هلك، وحتى لو قلنا بالعلم العادي، لأن معاوية كان في تلك السنوات بعد خلص، يعني كان حتى إذا أراد الجلوس يسند له، لم يكن يستطيع الجلسة العادية. طيب، وكان متوقعا ذلك. فالآن هذا الوليد يدعو الحسين عليه السلام في جوف الليل إليه، لابد أن يكون خبر من هذا النوع. فاحتاط الإمام الحسين عليه السلام بأن اصطحب معه عددا من أهل بيته، ولما دخل الإمام الحسين على ديوان قصر الإمارة في المدينة، نعى الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان إليه معاوية ودعاه للبيعة. كان ويا الوليد ابن عتبة مروان بن الحكم، هذول كانا يتنافسان على السلطة وعلى الولاية، وكل واحد كان يحفر إلى الثاني حتى يوقعه وهو يصير الوالي على المدينة. ومعاوية في طيلة فترة حكمه لعب بهؤلاء لعبا، كل واحد هؤلاء وياهم أيضا خالد بن سعيد بن العاص، طيب عمرو بن سعيد بن العاص، هذولا كان يلعب بهم هكذا، يولي هذا ويعزل ذاك، ويخلي هذا عدة أشهر ثم يعزله ويؤمر عليه الثاني وهكذا. فكان في حالة من الشقاق والنفار والعداوة والتنافس على السلطة. فلما رأى الحسين عليه السلام أنهما جالسان في ذلك القصر، قال مستغربا: أدام الله الوفاق، أشوف يعني قاعدين سوا والأمور مرتبة بينكم، ما الخبر؟ فلما أخبره أن معاوية قد هلك عرف السبب في ذلك، فدعاه الوليد للبيعة. الإمام الحسين عليه السلام كما تعلمون رفض رفضا مؤدبا، قال: يا أمير، لا أراك تقنع ببيعتي سرا، ولكن ننظر وتنظرون وتصبح ونصبح وتصبحون، أينا أحق بالخلافة؟
وهذه ترى طريقة لو أن الإنسان طبقها في كل حياته لنجح. أنت إذا تقدر تدفع الشر وراك أفضل من أن تقتحم فيه. تقدر تأجل الموضوع اللي من وراه شر ومشكلة، أجله، لا تصطدم من البداية. الإمام الحسين قال نشوف يوم غد إن شاء الله ونتناقش ونبحث في الموضوع ونتكلم وعسى يصير خير، ما دام الأمر شر ما العجلة فيه. ما هذا الوليد بن عتبة رضي بذلك، ولكن مروان بن الحكم وهو مسعر الحروب، رجل عجيب في أمره، لا يهدأ. حتى قضية الإمام الحسن المجتبى وصايرة، عندما أرادوا أن يمروا به على قبر جده رسول الله فقال يا رب هيجا هي خير من دعا، أيدفن فلان في أقصى المدينة ويدفن الحسن عند قبر جده؟ لا والله. وبدأت السهام تنطلق على جهة جنازة الإمام الحسن المجتبى، هذا أمس سواه. وهو في قضية عثمان الخليفة الثالث هو اللي كان السبب وراء تصعيد الأمر، رجل سبحان الله لما لعنه رسول الله كانت اللعنة في محلها تماما. فقال للوليد بن عتبة يا أمير لا تقبل منه، إن بايع وإلا فأوثقه كتافا واضرب عنقه، وإن أبيت عن ذلك فمرني حتى أضرب عنقه. الإمام الحسين عليه السلام أبي الضيم، نبض العرق الهاشمي العزيز في نفسه فصاح به أنت تقتلني يا ابن الزرقاء أم هو؟ كذبت وخسئت ولأمت، والله لا تقدر على ذلك ولا يقدر على ذلك. صوت الحسين عليه السلام لما ارتفع، دخل بنو هاشم يتقدمهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وخرج معهم الحسين سلام الله عليه عازما على الخروج من المدينة، ومعه رحله ومعه أهله باتجاه مكة المكرمة، فذهب لوداع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبل عليه ونادى يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين ابن فاطمة فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله فإنهم لم يحفظوا حرمتي ونسبي. صلى ركعات عند قبر جده ولكنه من التعب أغفى على قبر رسول الله، فرأى جده في المنام وهو يقول له بني حسين هلم إلينا، فإن أباك وأخاك وأمك وعمك في شوق إليك. قال يا رسول الله خذني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى هذه الدنيا. قال يا بني إن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة، كأني به يناديه بلسان الحال، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسي، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين وحسينان.
وحسينان وحسين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين وحسينان وحسينان وحسين ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينان وحسينان وحسين قام الحسين وأخذ يودع بني هاشم ونساء رسول الله مر على أم سلمة في أمان الله يا أمه يا أم سلمة قالت بني حسين إلى أين ذاهب إلى العراق وقد أخبرني جدك أن مصرعك هناك وقد أعطاني تربة من تراب قبرك الله الله في نفسك فإنك مقتول هناك قال أدري أظل مطروح برض الغاضرين والصدر هذا يصير تحت الأعوج وكني بجسمي على الثرى مرمي رهيني عباس خيم قطع شمال ويم وراسي على راس الرماح يبرض ضعين وزينب عقب عيني على كور المطية خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله